من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أظن توقفنا عند رأس الفقرة فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان. إذن وكان الكلام طبعا يجري حول أن الاختيار والاصطفاء أمر لرب العالمين سبحانه وتعالى، أمر لله تبارك وتعالى، لا يكون لغيره، بل من طلبه لغيره كأنما أشرك بالله. واستدل المؤلف رحمه الله على هذا بما ذكر عن المشركين ما كان لهم خيرة من أمرهم، وقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا، معناه كأنه الأمر إليهم أو لاختيارهم أو لا ما يسمى، لكن الاختيار والاصطفاء والاتباع لله تبارك الذي كما قال تبارك وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي أن الاختيار له تبارك، يختار من الأزمنة ويختار من الأمكنة ويختار من الأشخاص ويختار ما يختار تبارك وتعالى، من أي شيء يختار هو له تبارك وتعالى. الخيرة ليست لخلقه له تبارك وتعالى، معناه المفروض نحن أيضا نفوض الأمر إليه فيما يختاره. اختار تبارك وتعالى السماء السابعة لتكون فوق العرش، واختار جنة الفردوس لتكون سقفها عرش الرحمن، واختار من خلقه الرسل والأنبياء، ومن الأنبياء اختار الرسل، ومن الرسل اختار أولي من الرسل. كل هذا المؤلف رحمه الله لا يزال في المقدمة، لا يزال في المقدمة، مقدمة الكتاب هذا مصطفى. نعم قلنا بدأ من عند قوله فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاه الله. إذا ربما نحن قريبين من هذا، قال ولأجلها اصطفاه الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة، ما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر، معناها من لم يسلم بهذا لله تبارك وتعالى ويقول بأنه كيف في البيت الحرام، كيف الحجر الأسود، كيف سائر الأحجار، هذا ما أبين بطلان هذا القول. قال وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون عن الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها وليس معها أو معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدا ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع بحقنا والرجيع طيب أو أروف الدابة إذن قاله الرجيع إذن هي ذاتين على كل حال مخلوقتين ولكن لا شك أن بين هذه من الطيبات وهذا من الخبائث على الأقل يعني يوصفان بها قال وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير ها الشيطان هذا سلطان حليف إذا لم يكن إذا كان شيء آخر غير هذا هذا كلام مجرد هذا الكلام بيك هذا كذلك سؤالي إذا لم يكن إلا هذا فقط إلا هذا الادعاء سكت كل حال معقول أن يقول بيت السلطان وبيت الله عز وجل كان البيت الذي يأوي للسلطان وبيت الله عز وجل كعبة ما بيت الشيطان ما هو الشيطان إذا هناك ربما شيء استدلال بالنسخة ونحو ذلك أقول وإلا قوله هنا قال وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير قال فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات بيت السلطان هو الأمير مثلا رغم ما له من الملك السلطان ومملوء بيته بالزخارف وأنواع المأكولات ولكنه كان فقط للعب والضحك وقتل اللذات ونحو ذلك بينما بيت الله عز وجل الكعبة مكان العبادة فقط بل ربما الإنسان إذا أخذ يتوسع فيه في المباحات ينكر عليه قال هذا ليس مكان الأكل ليس مكان يعني كلام كثرة الكلام ونحو ذلك مكان الذكر مكان الصلاة مكان العبادة مكان الخشوع مكان كذا فرق ماذا؟ قد لا يكون لا بد أن يكون ضد بيت سلطان بيت له واللعب بيت ماذا ولو كان متقيا لا يجوز للإنسان أن يقيم بيته فوق المسجد، لأن بيته فوق المسجد سوف يأتي فيه أهله أقل شيء، أمر مباح، لا يجوز هذا على المسجد. الإنسان لو جعل بيت المسجد وجعل بيت له بيته الشخصي فوق المسجد بغض النظر على كل حال، ها؟ ما هو بيت الشيطان كذلك؟ بيت الشيطان كذلك يقال ما هو بيت الشيطان؟ ما هو بالشيطان؟ ها؟ نعم، إذا توقف عندها. نعم، قال: ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرفوض، وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم، هو معطي ذلك المرجح وواهبه، وهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن هذا تفضيله بعض تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر. نعم، قال في أصل النفر هو تحريف، ويوم القر هو الغد من يوم النحر، وهو 11 ذي الحجة، للناس يقرون فيه بمنى. هكذا على كل حال وردت تسميته حتى في الحديث. قال: وقيل يوم عرفة أفضل منه، وقيل يوم عرفة أفضل منه، معناها أفضل من يوم النحر، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي. قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفر سنتين، وما من أيام يعتق الله فيها الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه تعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. قال: أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ثبت في الصحيح أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. إذن هذا يستفاد منه بأن يوم الحج الأكبر ويوم النحر أو يوم النحر. لماذا؟ لأنهم أذن فيه، وأذن فيه بمعنى أعلن إعلانا عاما بأن لا يطوف اليوم بالبيت عريان، ولا يحج بعد اليوم المشرك. هذه رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل حجة الوداع، أي قبل الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قبل أرسل صلى الله عليه وسلم بعد أبا بكر أرسل علي بن، وكان الأذان منهما بمعنى رفع الصوت في الناس والإعلان العام بأن لا يحج، لا يطوف ببيت عريان من المشركين، ولا يحج ببيت عريان ثلاثة، ولا يحج مسلما. قال وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر مؤلف على كل دخل في مبحث آخر. كنا نتكلم على التفاضل والتفضيل والحذر، ثم هو دخل أيضا في مبحث آخر وهو أيهم أفضل، هل هو يوم عرفة ولا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. قال وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة. ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين، ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار، هذه أعمال أربعة تكون يوم النحر يوم العيد الأضحى. ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار، وبعضهم ينظمها في رح أضال رنحت الرمي أولا والنحر ثم الحلق ثم الطواف الإفاضة وطواف الزيادة، هذه أعمال تترتب هكذا. نعم، لذلك اليوم الذي هو يوم عيد الأضحى يعني الرمي، ويكون رمي جمرة العقبة وحدها في ذلك اليوم، رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة معنى الجمرة التي تلي مكة، جمرات ثلاثة، واحدة اثنين ثلاثة، هذه التي تلي مكة ينقل جمرة العقبة، يرمونها وحدها في ذلك اليوم، ثم يحلقون رؤوسهم، أظن رحنا في سرنا. نعم. 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 رمي. إذن يكون الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف طواف الإفاضة. هي أربعة أعمال هكذا يرتبونها. قال وكذلك تفضيل عشر ذي الحج. نعم. استقال ثانيك ما كنت معنا عليك. ما وقفت عليه. قال وكذلك تفضيل ما معنى طلب الإقالة؟ ممكن يكون هذا المعنى. ممكن لا أردت فقط ربما يكون معنى خاص لهذا المحل. قلنا ماذا؟ وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة من غير على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، إن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله والفجر وليال عشر، ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. نعم 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 ليالي وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه، والفجر وليالي العشر، وهذه نعم الآية فيها وليالي نعم هي أحيانا ربما لا يفصل بالأيام باعتبار أن ما من يوم إلا وله ليلة وما من ليلة إلا وهي تابعة اليوم. وترك يعني يطلب التفصيل باليوم والليلة أي بالنهار والليل وليالي العشر نعم. ها ماذا؟ لا لا يقصد ليالي العشر معناها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، وأما ليل عشر ما أظن ما فسر فيها الأبد. ها بهما لا أقصد يعني بيوم رمضان، لأن العشر الأواخر من رمضان الحديث يدل على ذلك وهو صريح في ذلك. قال ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. ومن ذلك تفضيل نعم ها شيء غير مفهوم، ونسبتها إلى الأيام أي نسبة هذه العشر إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. المناسك مواضع المناسك عرفات، منى، مزدلفة، مشعر الحرام، هذه البقاع ما هي بالنسبة لسائر البقاع التي غيرها؟ لا شك أن هذه أفضل قبل مكررة لأجل أن الله تبارك وتعالى خصها بعبادات تقع فوقها. هذه العشر أيام بالنسبة لسائر الأيام كنسبة البقاء إلى سائر البقاء، نسبة البقاء المناسك إلى سائر. ها ماذا؟ طبعا أولاد ماذا تقول بالفقر وفضل كبير. هذه البقاء في السعودية لا يجوز أن يبنى فيها مبنى. كان في وقت محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله فتوى هل يجوز فقط أن يجعل مثلا مكان هكذا مثلا يجب البيان قال هذا بداية مثلا ميناء مبنى، وأما بنايات كما هو اليوم لو نحن منادل من أين الفتوى الآن، لكن كانوا لا يجوزونها معناها أن تبقى هكذا مكان إلى الأبد فقط لأداء المناسك، ولا يجوز أن يبنى عليه شيء مما لا علاقة له بالمناسك إلا بالمناسك، ما تبقى من هكذا بقعة باقية فقط إلى أن يعني يبيت فيها الناس ليالي الثلاث بعد يوم النحر، وتبقى كذلك المزدلفة وتبقى عرفة. لا يجوز أن ولو احتاجوا إليها فلا يجوز أن يبنى بقعة شيء من البنايات كيف ما كان، فهي بقعة تبقى إلى الأبد تبقى هكذا لعبادة الله. إذن فهي هذه من جهة تفضيلها لهم. قال ومن ذلك تفضيل شهر رمضان، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان، بل حتى شراء وشراء بيوت مكة الواقعة في الحرم أي فتوى كذلك لأهل الموجودة. هل يجوز مثلا الأماكن التي هي داخل الحرم هل يجوز لبيوتها أن تكرى وأن تشترى ونحو ذلك؟ في كلام لأنها كلها تلك لكل حتى تعتبر مكة مكان حرم فيه حتى الفتوى المعتمدة إلى اليوم عند مشايخ الحجاز، أن يعني مساجد مكة كلها، مساجد مكة كلها تعتبر الفضل فيها كالفضل في مسجد الكعبة. وكذا قول مرجوح راجع إن شاء الله أن المسجد المعتمد الذي فيه الأجر وفيه التفضيل بمئة ألف صلاة هو المسجد الذي يصلي فيه الناس حول الكعبة، ومسائل المساجد التي في الأحياء ونحو ذلك لا ينالها هذا التفضيل. قول معتمد اليوم في عند المشايخ هو أنه مساجد مكة كلها يعني في هذا التفضيل مئة ألف صلاة. قال فإن قلت أي العشرين أفضل، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ قلت أما السؤال الأول فالصواب فيه أن قال ليالي ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ فأجاب الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تلك الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل الأمة، أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل من ليلة القدر، فهذا باطل لم يقوله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، تعرف عينها بالاضطرار، بالاضطرار جيد، بالاضطرار ضمن أفضل من الاضطرار. هذا معلوم الفساد بالاضطرار، هكذا عندك ولا لما أيوة وملك لعلها تكون أفضل. قال فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل نقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر، بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن، وأنه أنزل فيها القرآن. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادته هذا صحيح، بمعنى الليلة المعينة ليست التي تتكرر نظائرها من الليالي، هكذا كلامه. وإن أراد معنى هذا السائل أو هذا الذي ادعى، وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي معنى ليلة واحدة التي وقع في الإسراء وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة، معنى ما يزيد يقول كذلك لهذه الليلة نظائرها من الليالي يعني يخصها بالعبادة والذكر وكذا، فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة، هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. إذن على كل حال الصوفية لهم كلام يقولون بأن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، وهكذا يصرحون يقولون بأن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. طبعا هذا كلام في حق صراحة حتى لا يوجد ما يشبه الدليل عليه، إلا أنه يقول أن ليلة المولد من ليلة ميلاده وميلاده الذي كان بسببه يدخل في ذلك ليلة القدر وكل شيء. نعم. وذلك إذا أراد أن يرد عليه أحد من حيث التأصيل يقول أن التفضيل والاختيار ويعني المزايا التي ليوم أو زمان معين ليست أمرا يمكن أن يوقف عليه بمجرد نظر فقط والاجتهاد، وإنما هو أمر لا بد أن يكون فيه تصريح من الشارع، تصريح من الشارع. وهنا قاعدة أو فكرة مهمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم معين أو زمان معين أو مكان معين أنزل الله عز وجل على نبيه فيه نعمة معينة أن يكون ذلك الزمان ذلك المكان المفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في هجرته يعني أماكن أدركته الصلاة فيها فصلى فيها، نعم، أو نزل عليه وحي فيها، يعني أماكن كثيرة نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأماكن نزل عليها فيها الوحي، ولكن لا يعلم بأن تلك الأماكن يعني قيل لهم خصوها بكذا لأنها نزلت فيها الوحي. القرآن الكريم كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه تارة يكون في سفر، تارة يكون في أهله، تارة يكون في مكان، تارة يكون في كذا وكذا، نزل فيه القرآن. نعم. بل حتى في الناقة التي نزل عليه القرآن فوقها لا تخص بما تخص به بمزيته. قالوا والكلام، نعم. 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 أولا الميلاد مجرد المولد فقط ليس في أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كأي الناس، ولد صلى الله عليه وسلم كأي الناس كما يولد البشر، فعل نقول عنه تعبير العصر فعل طبيعي الولادة، لا الفرق بينه وبين الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم كلهنا ولا كله ليه ولا كلنا الطعام ولا الطعام ولا الاستفاء في معنى المعاني، الهجرة فيها معنى شرعي، وأما الولادة فاتبع الولادة. هل هناك فرق بين أنه صلى الله عليه وسلم ولد في هذا المكان ولا نام في هذا المكان؟ هذه أفعال طبيعية، أفعال بشرية. أو مات في هذا المكان، أفعال بشرية يعني. أفعال بشرية بمعنى أنه ليس فيها يعني المعنى الشرعي الذي ممكن كما لو كانت مثلا هجرة أو إسراء أو إلى آخر ذلك من الأعمال التي نعم تكون فيها يعني من أمور شرعية. أما الولادة ما هي الولادة؟ الولادة ما باش أي شيء يعني. ولماذا؟ لم تفهم. أنت تفرق بين الولادة وبين البعثة. لو قال لك مثلا أيهما من الفروق تتعلق به المعاني الشرعية، هل الولادة أم البعثة؟ إذا لا شك أن البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من يوم بعث صار يدخل في جملة الأنبياء عليهم السلام والرسل. وأما مجرد الولادة صار في جملة المولودين من البشر، من سائر البشرية، لكن وقع له الاصطفاء عندما بعث ونزل عليه الوحي، وصار يطلق عليه منذ ذلك اليوم أنه نبي من الأنبياء ومن الرسل عليهم السلام. وأما ولد، لا أقول على كل الكلام ممكن، ولد ما كان يعرف هو ولا ألا لا شك أنه فرق. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما أرادوا أن يؤرخوا ما أظن يعني فكر أحد قال أن أؤرخ بيوم ميلادي ولا حتى بالبعثة، وإنما الذي ظهر لهم وتراءى لهم وكان عظيما عندهم هو يوم الهجرة، فاختاروا يوم الهجرة. الميلاد هو الأفعال البشرية كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، يولد النبي صلى الله عليه وسلم ويولد غيره من الناس. ولكن العبرة بتلك المعاني الشرعية التي ترتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاف الرسل عليه السلام، والتي فيها الاستفاء ظاهر والاختيار واضح. والله عز وجل يتنبي الذي بعد بيومين أصل من الدعاء لحياته. نعم، قالوا الكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحيه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علمه، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، لا سيما على ليلة القدر. إذا ليلة الإسراء إذا كان في التعلق بها من شرعي لكان الله تبارك وتعالى يعني عينها وذكرها وبقى محتفظ بها. الآن ما كان حتى دليل عليه الإسراء والمعراج، كاش دليل أنها هي يوم كذا كما بعض الناس يفعل يقول ليلة 27 شهر رجب، ليلة ما كان دليل عليه ولا دليل يوجد على أنها ليلة 27 رجب. ولو كانت يعني فيها فضيلة شرعية فكان الشارع نصب الأدلة على إبقائها والاحتفاظ بها، بل ربما يعني يدربنا إلى الاجتهاد بالطاعة في تخصيصها بمزيد عبادة، بخلاف التنويه بها تعدد في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا لكل حال يعني بيان واضح للأفضلية. وذلك هما لكل حال العلماء جميعا يميزون بين الجانب البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الأشاعرة يقولون جواز أعراض البشرية على النبي، جواز أعراض البشرية عليه، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعني يولد كما يولد الناس ويمرض وينسى وينام وإلى آخر ذلك. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان لعبادة شرعية. الغار حلاء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. ولا هذا المبحث وهذا المكان مهم جدا، الإنسان يعني يعقله وربما يحتاج إليه في كثير من المبحث الأخرى، لأن فيه من يعني أمور التي ربما نحتاجها في مسائل أخرى، نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى قراءة أخرى. كل حال الوقوف عند كثير من المعاني التي ترونها يحتاجها الشخص هو باب مازال أظن مازال مشكل عليه، سألت ليلة المولد وغيره. يرد نعم. على ليلة المولد، ولكن يقال له نعم وهو شهر سبتيما كذلك استدلاله يدخل تحت وحتى ليلة المولد. ليلة المولد أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد دخل حيز النبوة والرسالة، وما بها أمرت؟ أمرت كانت موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومبشر برسول ياتي من بعده اسمه أحمد. وكان النصارى ربما عندهم إرهاصات، لهذا هو العصر الذي سوف يكون في هذا النبي، وإلى درجة أن اليهود في المدينة كانوا يستفتحون على الأنصار، يقول لهم سيبعث نبي وسوف نقاتلكم معه، نعم سوف نتحالف معه إلى آخر ذلك كلامهم. لا شك هذه معلومات يعني استقيت من الكتب السماوية قبل، ومعلومات نعم تبين صدقها نعم، لكن يعني لا يعني هذا كونهم مثلا يستدلون. والمولد صراحة يعني التعلق به من المفروض أنه يبحث فيها يعني ما معنى التعلق بالمولد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مولده لا يستطيع أحد أن يجزم به متى، ألا هو يوم 12، بل ربما أضعف الأقوال يوم 12، ألا هو يوم 7، يوم 8، يوم 9، وقطعا يوم 12 وفاته. يوم 12 وفاته هذا قطع المقسوم به. لماذا قطع بين يوم 12 وفاته واختلف في يوم 12 ولادته؟ طبعا لأنه عندما ولد كأي إنسان لا يعرف أحد من هذا سوف يكون نبيا، بل حتى المشركون لو يعلمون أنه سوف يكون نبيا ويدعون التوحيد ما كانوا ربما يسبقون إلى أن يقول له أنت الأمين وأنت أسوك الأمين ويسبقونه بالصفات. لقتلوه. نعم قالوا ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله. ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حلاء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة ولم يقصده هم ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادة لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، جعلوا زمان جعلوا لزمان نعم جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات. هذه نسختك بقالي زمان. قالوا جعلوا لزمان أحوال المسيح ومواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك في الأحوال. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا يمضي. بمعنى نهاهم أن يتحروا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل له. إذن هذا قول يذكره شيخنا، وكأنه يريد أن يبتدئ ممكن لعل الكلام فيه. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، ليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، لأن ليلة الإسراء لا شك أنها ليلة واحدة لا تتكرر، ليلة واحدة من الليالي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وفي المسجد الأقصى كذلك عرج به وإلى السماء، ولقي ما لقي من الرسول عليه السلام، وحتى تجاوز سدرة المنتهى، وحتى سمع صريف الأقلام، ورأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، نعم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند وإذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، قد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه المرائي التي رآها وهذه الآيات الكبرى التي عينها صلى الله عليه وسلم بنفسه ونحو ذلك، لا شك إن إذن هو بالنسبة له هذه الليلة على ما قال مثل القول كأنه استند إليها تكون أفضل من سائر الليالي. وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة، بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ إذن هنا تفاضل الأيام التي ورد فيها أفضل، وإنما ورد فيها فضل، ولكن أيهم أفضل؟ قد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قيل قد ذهب بعض العلماء، قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة، قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل أيام، يوم عرفة ويوم جمعة، يعني اجتمعت فيها الفضائل التي ليومين لو افترقا، اجتمعت في يوم عرفة عندما يكون يوم جمعة. الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. الثالث موافقته يوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانت يوم عرفة فيها يوم الجمعة. قال الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة ويوم عرفة بعرفة، ويحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه، هذا على قول لكل حال وهو الراجح إن شاء الله. وفي النسائي عن أبي هريرة، لأنه في حق الكراهة هنا كيف استفيدت؟ لا، الكراهة التي ممكن نحن نستفيدها ونصها، وأن يكون النص فيه النهي ولكن صرفه عن التحريم دليل فانصرف الكراهة، هكذا كراهة. ولكن إذا كان مجرد فقط النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامه، مع أنه لم ينهى عن صيامه، ترك صيامه فقط ولم ينهى عن صيامه، هذا ربما يكون مندرجا فيما يسمى خلاف أولى. قلت ان يعني هذه الكراهه استفيدت بهذه الطريقه، ولذلك بعضهم يقول انها تسمى خلاف الاولى ولا تسمى الكراهه التي هي من جنس التحريم، هو نص فيه نهي ثم هذا النهي انصرف عن التحريم الى الكراهه لقرينه تأبى عليه ان يكون للتحريم، ولكن لا يوجد هناك نهي صريح في ان لا يصام يوم عرفه. نعم، قال رواية، قال أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة، لا تقلنا. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه. نعم، صومه عندك الإنعيد. وفي النسائي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. إذن هذا النهي إذا صح يكون لكل حال، أن حكاية النهي كالنهي، حكاية النهي يستفاد ما يستفاد، نهى لم يأتي بصريح النهي ولكنها نفس ما تفيده الصيغة ثابتة فيه. قال نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وفي إسناده نظر، فإن مهدي حرب العبدي ليس بمعروف وما داره عليه، ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم كما روي معنى جاد. هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولا ما هو صائم؟ إذا كنت معه. وقال بعضهم ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن، يعني باش تعرف تسلي القدح لبن إلى أشربوا رحمه السلام، إلى ما أشربوش أصف. وهو واقف على بعيد بعرفة فشاربه فشاربه. وهذا الحديث لا شك أنه صحيح، لكن هل هذا وحده يكفي في إفادة الكراهة؟ هذا هو الذي لا. قال وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول الخرق وغيره. وقال غيره منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأنصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا. السادس أنه موافق اليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت. القدر ماذا تعلم معشر اليهود؟ منصوب على اختصاص. إذن منصوب على اختصاص وقعي بعد الضمير يحتاج إلى تفسير. لو علينا قال معشر اليهود. نعم قال وعلينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه في عرفة. السابع إذن ما يحتاج إذن فهو يوم عيد، ولكن لا يعني ذلك أنهم يعني يكررونه. كانت في ذلك اليوم كان يوم عيد أو يوم اجتماع يوم عرفة ويوم كذلك يوم جمعة. إذن فقد اتخذ المسلمون عيدا. قال السابع أنه وافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا شرع الله سبحانه تعالى لعباده يوما يجتمعون فيه ويذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار. وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان اشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. هكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة، الموقف الأعظم، إذا يتذكر بهذا اليوم اليوم الآخر، ولأن يوم الآخر أصلا يعني يوم القيامة أو تقوم الساعة في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. نعم، استنبط كذلك الشيخ رحمه الله من السنة التي هي قراءة سورة السجدة، وهذا تعالى الإنسان في ذلك اليوم لإجتماعها من ذكر يعني أحوال يوم القيامة وأحواله، أن ذلك لأجل أن تجتمع المسلم المعاني التي تحرك همته نحو العمل الآخر. قال الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره، وقفة من وقفة عرفت مزية على غيره. التاسع أنه موافق ليوم المزيد، أنه موافق ليوم المزيد، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان البسر، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا. ما أدري عندي عيان، ماذا عندك سحبان؟ ماذا عندك؟ ما تفعلنا ها؟ نسخته كان نسخته ها؟ بسرعة من كذا كان ها؟ مشكلة ها؟ يعني أنا كتب عندي عيال على كل حال ها؟ ها؟ والباقون وياقوت على كثبان المسك والباقون، لا عنده منابر ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك. هذه النسخة التي عندكم يعني لأنه في بعض نسخ في الأصول. أكلم يثبتها في أصلهم. منابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك. ها؟ قال التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، هكذا عندي. فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم، فيرون عيانا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا، أعجلهم رواحا إلى المسجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة. فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. نعم نعم ويكون أسرعهم وفاة أعجلهم رواحا إلى المسجد. أسرعهم وفاة أعجلهم رواحا، الذين يعني يعجلون بالذهاب إلى المسجد هم الذين ممكن يوافون هذا اليوم يوم المزيد. وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة. هل هذا موافق لهذا اليوم، أو يعني يوافونه ويحضرون سريعا أولئك الذين يعني يعجلون بالرواح المزيد؟ قال وأقربهم منه أقربهم من الإمام، أقربهم كذلك من ذلك اليوم المزيد، أقربهم من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة. وإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدن الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحت مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة. ويقرب منه تعالى نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة. ومباهاته به ملائكته فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها. متى ما كانت يعني وقفة بعرفة يوم الجمعة فهو يوم أفضل من مما لو كانت عرفة في يوم آخر من غيره من الأيام. وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، والله أعلم. قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، يختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى، ومختاره أي الذي اختاره، مختاره هنا أي الذي اختاره هو سبحانه. وأما خلقه تعالى فعام لنوعين، اسمع بابا هذه شاعر كذلك على تفهم المسألة. وأما خلقه تعالى الولادة تسقط خلقه، أما خلقه تعالى فعام للنوعين، ما هم النوعين؟ الطيب والخبيث، الله عز وجل خلق الطيب وخلق الخبيث، كله يدخل تحت مخلوقاته، لكن الذي يدخل تحت اختياره هو الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش من في المقال. كلم الطيب، الكلم الطيب معناها ما يكون أبعد عن الفحش في المقال. الناس على كل حال بما يتكلمون فيه لهم كلمات بذيئة، كلمات لا تكاد يعني يسمعها الإنسان إلا وينزعج لأجل معناها. نعم، قال فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش، كأنه يعرف كلام قيمه، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. هذا هو القول الطيب والكلم الطيب. كذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر، الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، اتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عقله، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيهم فيما لا يبطل شريعة، ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. وله أيضا من الأخلاق أطيبها، وله من الأخلاق أطيبها وأزكاها، كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب، هذه كلها يمكن أن تذكر في أخلاق الكريمة الطيبة، ولين الأريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع، وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم. وروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه طيب كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن هذا هو الإنسان الذي يعيش حال الطيبة، طيب في أقواله، طيب في أعماله، طيب حتى في بدنه إلى آخر ذلك، فيكون من الطيبين الذين كما قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين هذه ما يعلمها حال من مفرد توفاهم الملائكة إذن ضمير مفعول به نعم، لتتوفاهم الملائكة طيبين معنا على هذه الحالة. الطيب طبعا ضد الخبيث، فهو من مختارات الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يختار طيب من الأقوال والأفعال من الأخلاق والإحسان. قال: ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية، معناها كأنه لأجل أن كنتم طيبين ادخلوا الجنة، وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، فسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره. الكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيث والنار وهي النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. قال: ودارا امتزج بها الطيب والخبيث وخلط بينهما في هذه الدار، ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كبيرة من هذه الحال إن أراد أن يمعن فيها النظر. ونعم، قال أن الدور ثلاثة: دار أخلصت للطيب وهي الجنة، ودار أخلصت لخبث الخبائث وهي النار، ودار مزجت فيها الخبيث والطيب. وهذا هو يعني الفتنة بالضبط هنا عندما يكون الطيب مع الخبيث ممتزجان مختلطان يقع بالفتنة كثير من الناس. نعم، فيتناول ربما الخبيث يظنه طيبا لأجل قلة تمييزهم أو لأجل كذلك قلة اهتمامهم وتحريهم. قال: فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار كدة لا يخالطهم غيره، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيره. فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، ويعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون. الله تعالى: أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعافان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، فالسعيد الطيب لا يليق. قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، بمعنى حتى تخفف على الأقل الفتنة. من أراد أن يفرق ويميز بين الطيب والخبيث في هذه الدار إذا عرف يعني ما تعرف به الخبيث من الطيب فسوف ربما قد يكون ذلك معينا له. قال: فالسعيد الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالسعيد الطيب السعيد طيب أكد عندك ماذا عندك سبا؟ طيب أليش لباس السلام لا يضر. قال: السعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على هكذا عندكم الطيب على يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا أظهره من المادة الخبيثة. عفوا فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، كما قال الذين توفاهم الملائكة طيبين توفاهم على الموافاة، بمعنى كان عند الوفاة على حالة من الطيبة لا يحتاج إلى الكير يذهب خبث الحياة. يعني عندما تريد مثلا ما في الحديد أو ما في أي مادة تريد خلاصتها ومعدنها صافية لا تفتنها بالنار، تذهب ما يكون عالقا بها من غيرها. قال فيطهره منها بما يوافق من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير، مواد التطهير التي تطهره. وهنا الشيخ كذلك على طريقة يختصر أحيانا وإلا فقد ذكر الأشياء التي تمحو العقوبة والذنب عشرة، يذكر عليه رحمة الله في غير كتاب من كتبه على رأسها أو بعض رأسه مثلا كتاب الكهف العراقي في العمل القرآني، يقول أن العبد الله عز وجل جعل له مما تتطهر بذنوبه أشياء كثيرة، من بين الحسنات من بين التوبة، من بين ذلك الاستغفار، من بين الحسنات المحية، من بين المصائب المكثرة، من بين استغفار المؤمن له، من بين التصدق عليه، ومن بين ما يصيبه قبل الموت كذلك من شدة، من بين ما يصيبه في القبر، من بين ما يصيبه في عرصة القيامة، ومن بين آخرها كذلك في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، كما جاء كذلك في الحديث إن الله إذا أحب عبدا الحديث الذي فيه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لا يزال بلاء فيه زواج ما احتلق الله عليه وليس عليه خطيئة. لا هناك حديث أحد إن الله إذا أراد بعبد الخير سلط عليه العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به. قال ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه. نعم. يلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة. فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره، ضمير يعود هنا على الله عز وجل، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه، ويدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا. فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره، أي لجوار الله عز وجل، ومساكنة الطيبين من عباده، وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، أبطأهم خروجا جزاء وفاقا. وما ربك بظلام العبيد. ولما كان المشرك خبيث العنصر، مشرك خبيث العنصر، العنصر كأنه ربما مادة سواء خبيث، قال خبيث الذات لم تطهر النار خبثه بل لو خرج منها لعاد خبيثا، كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. الفقهاء يقولوا كان الشيء كنجس، وكان النجس نجس غير قابل للتطهير، نجس العين النجس غير قابل للتطهير، بينما المتنجس يمكن إزالة ما سقط عليه من نجاسة فيعود طاهرا مهما غرضت النجاسة، تختلف باختلاف غلظها فطهر ربما كما جاء في يعني في بعض الحديث الكلب إذا ولغ في جغل سبع إحداهم بالتراب. قالوا لما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه ولو خرج منها لعاد خبيث، كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيها ما يقتضي ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو. ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. الطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهو الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. الضرورة إليهم لهما الرسل عليهم السلام، بمعنى من أراد الطيب في الأقوال والأخلاق والأعمال فما عليه إلا التماس هديه. إذن فحاجة الناس إليهم ضرورية، لأنهم يعلمونهم كيف يحصلون على هذا الطيب الذي يجيهم من النار. إذن قال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين؟ اللهم صل، ماذا تعني طرفة عين؟ فعل به، فعل فيه، نعم فعل أو نابع عن فعل فيه. نعم قال فسدى قلبك وما جاء بنا. قال وما ظنك بمن إذا غاب عنك هجره وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. وتكون فسد قلبك هي بحق، هي جواب إذا غاب عنك هجره وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة المقلاه، مقلاه على وزن مفعله. اذا مفعله للقلب، فحال العبد عند مفارقه قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل اعظم، ولكن لا يحسن بهذا القلب الا قلب حي. وما سدنا قال ولكن لا يحس بهذا الا قلب حي. ماذا تعرف قلب نذير؟ فاعل يحس، اذن فهو استثناء مفرغ. ولكن لا يحس بهذا الا قلب حي. وما لجرح بميت الى هذا بيت ينبغي ان يحفظ من البيت التي هي جارة مجرد الأمثال تقريبا. من هن يسهل الهوان عليه ما لميت لجرح بميت إلى ما لجرح بميت إلى، بمعنى أن الميت إذا جرح وأي ألم، يعني تقريبا في معنى قولهم وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، تقريبا بمعنى تمام البيت. على كل حال من يهن أو ذكر هنا من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل العوان عليه ما لجرح بميت إيلام. قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين. هذا مقطع ينبغي أن يكتب ويرصد جملة مفيدة ونافعة. قال فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه، ضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكبر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. نزيد هذه الفقرة قليلا. قالوا هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاه خاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة. أنا يجي رحمه الله أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله ومسكت، لكن لا مانع على كل أن يكون كتب أصلا في السفر ثم كان من إضافات وتحقيقات وزيادات وكذا وكذا بعدما رجع من السفر، فأصل الكتاب في السفر. والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت تذر مر، والكتاب مفقود من المراجع التي يرجع إليها ويستعين بها ويستمد منها. ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود، فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا بمعنى بمعنى يابس أو ذبل. قال وربعه قد أوحش. ربعه ماذا يعني بربعه محمد؟ الربع الربع مكان كل حال الذي ربما قديم يقولون مكان الديار. ربع عفاه الدهر طولا فمحا قد كاد من كل البلاء ان يفصحا. مثلا معناها المكان ومساحته ومكان الحوار والمكان الذي ربما يجتمع فيه اهل العلم. هذا الذي نحن فيه نسميه ربع. ربع نعم ويجمع على ربوع. نعم قال وقد أصبح ذا وربعه قد أوحش. أوحش بمعنى صار قفرا ليس في مؤنس. نعم قد أوحش من أهله هذا في زمانه ماذا نقول نحن؟ قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين بالفلول. ماذا؟ لا هذا عندكم فل غلول ماذا عندك؟ فلول بالفلول. طبعة الرسالة نقرأ من طبعة الرسالة هذه الرسالة الغلول قد ملئ بالف عند سحبان في الفلول. طبعا سدار الفوائد ما تكون عموما في الحال. قال قد ملئ بالفلول مضاربه عندك بالغلول بالغلول ما هي عبارتها مضارب قد ملئت قال فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين. فليس له معول إلا على الصدق الجبين وما له ناصر ولا إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلا أن نقفنا مناسب سيكون المسلم القادم إن شاء الله فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم. هذه ما دام طويلا هكذا يستطيع الواحد حقا ان يشغل نفسه فيه ببعض ممكن دراسات كان مثلا يدون بالابحاث الاصوليه مثلا او الابحاث الفقهيه مثلا كل مساله فقهيه يحب مثلا يعني يسطر تحتها او يفردها بزياده قراءه وزياده بحث ونحو ذلك سيبقى لك الحل له ما يجعله متصل بهذا الكتاب ليس فقط ما هو من قراءته فقط في هذا اليوم. فلعل هذا قلت من مما أو نحوها ممكن جدا، ممكن قد يفكر فيه بعضكم مما يبقيه على علاقة متصلة بالكتاب، لأنه صراحة الكتاب يحب نقرأه قراءة على شاكلة هذه القراءة، ولكن ليس من ذلك أننا سيكون نصيبنا منه إلا هذا القراءة فقط، بل لو اشتغل به أحدنا مثلا خارج هذا المجلس وكان له منه ربما هذا النوع من الدراسة التي تفيد بحيث يبقى الشخص على كل حال على ارتباط الكتاب، لأجل أنه اتخذه مثلا كتابا يرجع إليه إذا كان هناك بحث أصولي، بحث فقهي، بحث قواعد فقهية، بحث نحوي، لما لا كذلك بحث ربما قد يكون حتى في تفتيش على المسائل النحوية التي المؤلف رحمه الله أشار إليها، بل بعضها رأيناه حتى في المجلس. نعم تفضل. نعم اختصار الكتاب ممكن كذلك تهذيبه اختصار. نعم هذا ها محمد وهاب اختصر. نعم صح هذا نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما على أساسه. ابن القيم على كل حال ردها من وجوه عديدة في الباب السابق، وهذا كذلك هذه آية ربما كما رأيتم لها علاقة بتفسيرها له علاقة حتى بالعقيدة، يعني المعتزلة لو وجدوا فيها يعني مبتغاهم عندما قال ويختار ما كان ويختار الذي كان له الخيار ويختار الذي كان الخيار، معنى الخيار يعني قد تكون لغير الله عز وجل بناء ربما على عقيدتهم التفسير والتطبيح عقليا. ليس هؤلاء لابد ان يخرجوا من جمله غيرهم كما يسل الشعرة من العجل. وابن القيم طبعا لا يريد مثل هؤلاء، بل ربما هذه هفوة عالم لكي يحصل بهم غيرهم من بنوا مذهبهم العقدي على هذه المسألة وعلى هذا القول الضعيف. وأما أفراد العلماء الذين قد يقعوا فيهم وما لم يسعف الوقت لأيدي البحث والنظر فلا شك أنهم غير داخل إن شاء الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت تفضل. لنا من يهده الله فلا مضل له لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أظن توقفنا عند رأس الفقرة فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان. إذن وكان الكلام طبعا يجري حول أن الاحتيار والاستفاء أمر لرب العالمين سبحانه وتعالى، أمر لله تبارك وتعالى، لا يكون لغيره، بل من طلبه لغيره كأنما أشرك بالله. واستدل المؤلف رحمه الله على هذا بما ذكر عن المشركين، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، وقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا، معناه كأنه الأمر إليهم أو لاختيارهم أو لا ما يسمى، لكن الاختيار والاستفاء والاتباع لله تبارك، الذي كما قال تبارك وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي أن الاختيار له تبارك، يختار من الأزمنة ويختار من الأمكنة ويختار من الأشخاص ويختار ما يختار تبارك وتعالى، من أي شيء يختار هو له تبارك وتعالى. الخيرة ليست لخلقه له تبارك وتعالى، معناه المفروض نحن أيضا نفوض الأمر إليه فيما يختاره. اختار تبارك وتعالى السماء السابعة لتكون فوق العرش، واختار جنة الفردوس لتكون سقفها عرش الرحمن، واختار من خلقه الرسل والأنبياء، ومن الأنبياء اختار الرسل، ومن الرسل اختار من الرسل، كل هذا المؤلف رحمه الله لا يزال في المقدمة، لا يزال في المقدمة، مقدمة الكتاب. هذا مصطفى نعم قلنا يعني قوله فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاه الله. إذا ربما نحن قريبين من هذا، قال ولأجلها اصطفاه الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبين بطلان رأي يقضي بأن ما كان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة، ما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة، وذات الحجر، معناه من لم يسلم بهذا لله تبارك وتعالى ويقول بأنه كيف في البيت الحرام، كيف الحجر الأسود في سائر الأحجار، هذا ما أبين بطلان هذا القول. قال وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها. وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون عن الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معها أو معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية. وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدا، ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا، والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا، أعظم من هذا التفاوت بكثير. فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع. بحق ما هو الرجيع؟ طيب أو أرو في الدابة إذن قال هو الرجيع. إذن هي ذاتين على كل حال مخلوقتين، ولكن لا شك أن بين هذه من الطيبات وهذا من الخبائث، على الأقل يعني يوصفان بها. قال وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير. ها شوف الشيطان هذا سلطان حليف إذا لم يكن إذا كان شيء آخر غير هذا هذا كلام مجرد هذا كلام بيك هذا كذلك سؤالي إذا لم يكن إلا هذا فقط إلا هذا الادعاء سكت كل حال معقول أن يقول بيت السلطان وبيت الله عز وجل كان البيت الذي يؤوي السلطان وبيت الله عز وجل الكعبة ما بيت الشيطان ما هو الشيطان إذا هناك ربما شيء استدلال بنسخة ونحو ذلك معقولة وإلا قوله هنا قال وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير. قال فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات. بيت السلطان اللي هو الأمير مثلا رغم ما له من الملك السلطان مملوء بيته بالزخارف وأنواع المأكولات ولكنه كان فقط للعب والضحك وقتل اللذات ونحو ذلك، بينما بيت الله عز وجل الكعبة مكان العبادة فقط، بل ربما الإنسان إذا أخذ يتوسع فيه في المباحات ينكر عليه، قال هذا ليس مكان الأكل ليس مكان يعني كلام كثرة الكلام ونحو ذلك، هذا مكان الذكر مكان الصلاة مكان العبادة مكان الخشوع مكان كذا فرق. ماذا؟ قد يكون لا بد أن يكون ضد بيت السلطان بيت له واللعب بيت ماذا وكان متقيا لا يجوز للإنسان يقيم بيته فوق المسجد لأن بيته فوق المسجد سوف يأتي فيه أهله أقل شيء أمر مباح لا يجوز هذا الإنسان لو جعل بيت المسجد وجعل بيت له بيته الشخصي فوق المسجد بغض النظر على كل حال ما هو بيت الشيطان كذلك بيت الشيطان كذلك يقال ما هو بيت الشيطان ما هو بيت الشيطان نعم إذن توقف عندها نعم قال ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المرفوض وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحكم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم، هو معطي ذلك المرجح وواهبه، وهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله بعض تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر. نعم، قال في الأصل النفر وهو تحريف، ويوم القر هو الغد من يوم النحر، وهو 11 ذي الحجة، للناس يقرون فيه بمنى. هكذا على كل حال وردت تسويته حتى في الحديث. قال: وقيل يوم عرفة أفضل منه، وقيل يوم عرفة أفضل منه، معناها أفضل من يوم النحر. وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفر سنتين، وما من أيام يعتق الله فيها الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه تعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ثبت في الصحيح أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. إذن هذا يستفاد منه بأن يوم الحج الأكبر ويوم النحر أو يوم النحر. لماذا؟ لأنهم أذن فيه، وأذن فيه بمعنى أعلن إعلانا عاما بأن لا يطوف اليوم بالبيت عريان، ولا يحج بعد اليوم المشرك. هذه رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل حجة الوداع، أي قبل الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة التي حجها أو استقبل الله قبل، أرسل صلى الله عليه وسلم بعد أبا بكر أرسل علي ذلك. وكان الأذان منهما بمعنى رفع الصوت في الناس والإعلان العام بأن لا يحج، لا يطوف ببيت يوم عريان من المشركين، ولا يحج ببيت عريان ثلاثة، ولا يحج مشركا. قال: وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر. مؤلف على كل حال دخل في مبحث آخر، كنا نتكلم على التفاضل والتفضيل والحذر، ثم هو دخل أيضا في مبحث آخر، وهو أيهم أفضل، هل هو يوم عرفة ولا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. قال: وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار. هذه أعمال أربعة تكون يوم النحر، يوم العيد الأضحى: ذبح القرابي، وحلق الرؤوس، ورمي الجمار. وبعضهم ينظمها في رح الضأن، رنحت الرمي أولا والنحر ثم الحلق ثم الطواف الإفاضة وطواف الزيارة. هذه أعمال تترتب هكذا. نعم، لذلك اليوم الذي هو يوم عيد الأضحى يعني الرمي، ويكون رمي جمرة العقبة وحدها في ذلك اليوم، رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة على الجمرة التي تلي مكة، جمرات ثلاثة، واحدة، اثنين، ثلاثة، هذه التي تلي مكة عندها جمرة العقبة، يرمونها وحدها في ذلك اليوم، ثم يحلقون رؤوسهم، أظن رحنط ليس رمح. نعم. 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 رنح. ماشي. إذن يكون الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والإفاضة. هي أربعة أعمال هكذا يرتبونها. قال: وكذلك تفضيل عشر ذي الحج. نعم. استقال ثانيك ما كنتش معنا عليه. ما وقفت معنا. قال: وكذلك تفضيل ما معنى طلب الإقالة؟ ممكن يكون هذا هو المعنى. ممكن، لا أردت فقط ربما يكون معنى خاص لهذا المحل. قلنا ماذا؟ وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة من غير على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، إن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. نعم. 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 ليالي وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه، والفجر وليالي العشر، وهذه نعم الآية فيها وليالي. نعم، هي أحيانا ربما لا يفصل بالأيام باعتبار أن ما من يوم إلا وله ليلة، وما من ليلة إلا وهي تابعة اليوم. وترت يعني يطلب التفصيل باليوم والليلة، أي بالنهار والليل. وليال عشر. نعم. ها؟ ماذا؟ لا لا، يقصد ليالي العشر معناها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، وأما ليالي العشر ما أظن ما فسر في هذا الأبد. ها؟ بهما، لا أقصد يعني بيوم رمضان، لأن العشر الأواخر من رمضان الحديث يدل على ذلك وهو صريح في ذلك. قال: ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. ومن ذلك تفضيل، نعم، ها؟ شيء غير مفهوم. ونسبتها إلى الأيام، أي نسبة هذه العشر إلى الأيام، كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. المناسك، مواضع المناسك: عرفات، منى، مزدلفة، مشعر الحرام، هذه البقاع. ما هي بالنسبة لسائر البقاع التي غيرها؟ لا شك أن هذه أفضل، قبل مكرر لأجل أن الله تبارك وتعالى خصها بعبادات تقع فوقها. وهذه العشر أيام بالنسبة لسائر الأيام كنسبة البقاء إلى سائر البقاء، نسبة البقاء المناسك إلى سائر. ها؟ ماذا؟ طبعا، أولاً ماذا تقول بالفقر؟ فضل كبير. هذه البقاء في السعودية لا يجوز أن يبنى فيها مبنى. كانت في وقت محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله فتوى: هل يجوز فقط أن يجعل مثلا مكان هكذا مبنى في بيان؟ قال: هذا بداية مثلا ميناء مبنى، وأما بنايات كما هو اليوم لو الأخر ملاذ للعين الفتوى الآن، لكن كانوا لا يجوزونها، معناها أن تبقى هكذا مكان إلى الأبد فقط لأداء المناسك، ولا يجوز أن يبنى عليه شيء مما لا علاقة له إلا بالمناسك. ما تبقى من هكذا بقعة باقية فقط إلى أن يعني يبيت فيها الناس ليالي الثلاث بعد يوم النحر، وتبقى كذلك المزدلفة، وتبقى عرفة. لا يجوز أن ولو احتاجوا إليها فلا يجوز أن يبنى فقط شيء من البناء كيف ما كان، فهي بقعة تبقى إلى الأبد، تبقى هكذا لعبادة الله. إذن فهي هذه من جهة تفضيلها لنا. قال: ومن ذلك تفضيل شهر رمضان، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان، بل حتى شراء وشراء بيوت مكة الواقعة في الحرم، أي فتوى كذلك لأهل الموجودة. هل يجوز مثلا الأماكن التي هي داخل الحرم، هل يجوز لبيوتها أن تكرى وأن تشترى ونحو ذلك؟ في كلام، لأنها كلها تلك لكل حتى تعتبر مكة مكان حرم، وفيه حتى الفتوى المعتمدة إلى اليوم عند مشايخ الحجاز أن يعني مساجد مكة كلها، مساجد مكة كلها تعتبر الفضل فيها كالفضل في مسجد الكعبة. وكذا قول مرجوح راجع إن شاء الله أن المسجد المعتاد الذي فيه الأجر وفيه التفضيل بمئة ألف صلاة هو المسجد الذي يصلي فيه الناس حول الكعبة، ومسائل المساجد التي في الأحياء ونحو ذلك لا ينالها هذا التفضيل. قول معتمد اليوم في المشايخ هو أنه مساجد مكة كلها يعني في هذا التفضيل بمئة ألف صلاة. قال: فإن قلت أي العشرين أفضل، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر، فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ قلت: أما السؤال الأول فالصواب فيه أن قال ليالي ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ فأجاب: الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تلك الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل الأمة، أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل من ليلة القدر، فهذا باطل لم يقوله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، تعرف عينها بالاضطرار، بالاضطرار جيد، بالاضطرار أفضل من الاضطرار. هذا معلوم الفساد بالاضطرار، هكذا عندك ولا لما؟ أيوة، وملك لعلها تكون أفضل. قال: فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل نقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر، بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن، وأنه أنزل فيها القرآن. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادته، هذا صحيح، بمعنى الليلة المعينة التي تتكرر نظائرها من الليالي، هكذا كلامه. وإن أراد معنى هذا السائل أو هذا الذي ادعى، وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي، أنا ليلة واحدة التي وقع في الإسراء وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة، معنى ما يزيد يقول كذلك لهذه الليلة نظائرها من الليالي يعني يخصها بالعبادة والذكر وكذا، فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة، هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. إذن على كل حال الصوفية لهم كلام يقولون بأن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، وهكذا يصرحون يقولون بأن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. طبعا هذا كلام في حق صراحة حتى لا يوجد ما يشبه الدليل عليه، إلا أنه يقول أن ليلة المولد من ليلة ميلاده، وميلاده الذي كان بسببه يدخل في ذلك ليلة القدر وكل شيء. نعم. وذلك إذا أراد أن يرد عليه أحد من حيث التأصيل يقول أن التفضيل والاختيار ويعني المزايا التي ليوم أو زمان معين ليست أمرا يمكن أن يوقف عليه بمجرد نظر فقط والاجتهاد، وإنما هو أمر لا بد أن يكون فيه تصريح من الشارع، تصريح من الشارع. وهنا قاعدة أو فكرة مهمة قالها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم معين أو زمان معين أو مكان معين أنزل الله عز وجل على نبيه فيه نعمة معينة أن يكون ذلك الزمان ذلك المكان مفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في هجرته يعني أماكن أدركته الصلاة فيها فصلى فيها، نعم، أو نزل عليه وحي فيها، يعني أماكن كثيرة نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأماكن نزل عليها فيها الوحي، ولكن لا يعلم بأن تلك الأماكن يعني قيل لهم خصوها بكذا لأنها نزل فيها الوحي. القرآن الكريم كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه صار يكون في سفر، صار يكون في أهله، صار يكون في مكان، صار يكون في كذا وكذا نزل فيه القرآن. نعم. بل حتى تلك الناقة التي نزل عليه القرآن فوقها لا تخص بما تخص به بمزيته. قالوا والكلام، نعم، نعم. نعم. أولا الميلاد مجرد المولد فقط ليس فيه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كأي الناس، ولد صلى الله عليه وسلم كأي الناس كما يولد البشر، كان نقول عنه تعبير العصر فعل طبيعي الولادة، لا الفرق بينه وبين الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم كله هنا ولا كله ليه ولا كله هناك الطعام ولا الطعام ولا ها؟ الاستفاء في معنى المعاني، الهجرة فيها معنى شرعي، وأما الولادة الولادة هل هناك فرق بين أنه صلى الله عليه وسلم ولد في هذا المكان ولا نام في هذا المكان؟ هذه أفعال طبيعية، أفعال بشرية، أو مات في هذا المكان أفعال بشرية، أفعال بشرية بمعنى أنه ليس فيها يعني المعنى الشرعي الذي ممكن كما لو كانت مثلا هجرة أو إسراء أو إلى آخر ذلك من الأعمال التي تكون فيها يعني من أمور شرعية. وأما الولادة ما هي الولادة؟ ولادة ما كانش أي شيء يعني. ولماذا؟ لم تفهم؟ أنت تفرق بين الولادة وبين البعثة. لو قال لك مثلا أيهما من الفروق تتعلق به المعاني الشرعية، هل الولادة أم البعثة؟ إذا لا شك أن البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من يوم بعث صار يدخل في جملة الأنبياء عليهم السلام والرسل، وما مجرد الولادة صار في جملة المولودين من البشر من سائر البشرية، لكن وقع له الاصطفاء عندما بعث ونزل عليه الوحي وصار يطلق عليه منذ ذلك اليوم أنه نبي من الأنبياء ومن الرسل عليهم السلام. وأما ولد، لا أقول على كل الكلام، ولد ما كان يعرف هو ولا ألا، لا شك أنه فرق. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما أرادوا أن يؤرخوا ما أظن يعني فكر أحد قال أن أرخ بيوم ميلادي ولا حتى بالبعثة، وإنما الذي ظهر لهم وتراءى لهم وكان عظيما عندهم هو يوم الهجرة، فاختار يوم الهجرة. الميلاد هو الأفعال البشرية كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، يولد النبي صلى الله عليه وسلم ويولد غيره من الناس. ولكن العبرة بتلك المعاني الشرعية التي ترتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاف الرسل عليه السلام، والتي فيها الاستفاء ظاهر والاختيار واضح. والله عز وجل نبي الذي بعد بيومين أصل من الفعل نعم. قالوا الكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحيه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علمه، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، لا سيما على ليلة القدر. إذا ليلة الإسراء إذا كان في التعلق بها من الشرعي لكان الله تبارك وتعالى يعني عينها وذكرها وبقى محتفظ بها. الآن مثلا حتى دليل ليلة الإسراء والمعراج كاش دليل أنها هي يوم كذا، كما بعض الناس يفعل يقول ليلة 27 شهر رجب، ليلة لهم ما كانت دليل ولا دليل يوجد على أنها ليلة 27، ولو كانت يعني فيها فضيلة شرعية فكان الشارع نصب الأدلة على إبقائها والاحتفاظ بها، بل ربما يعني يدربنا إلى الاجتهاد بالطاعة في تخصيصها بمزيد عبادة، بخلاف التنويه بها تعدد في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا لكل حال يعني بيان واضح للأفضلية. وذلك هما لكل حال العلماء جميعا يميزون بين الجانب البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الأشاعر يقولون جواز أعراض بشرية على النبي صلى الله عليه وسلم، جواز أعراض بشرية عليه، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعني يولد كما يولد الناس ويمرض وينسى وينام وإلى آخر الكلام. قال: ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، الغار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. ولا هذا المبحث وهذا المكان مهم جدا، الإنسان يعني يعقله وربما يحتاج إليه في كثير من المباحث الأخرى، لأن فيه من يعني أمور التي ربما نحتاجها في مسائل أخرى تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى قراءة أخرى. كل حال الوقوف عند كثير من المعاني التي ترونها يحتاجها الشخص هو باب مازال أظن مازال مشكل عليه، سألت ليلة المولد وغيره. يرد على ليلة المولد، ولكن يقال له نعم وهو شخص ابن تيمية كذلك استدلاله يدخل تحته حتى ليلة المولد. ليلة المولد أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد دخل حيز النبوة والرسالة. ها؟ وما بها يا مرات؟ أمرات كانت موجودة قبل النبي عليه السلام، ومبشر برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، وكان النصارى ربما يعني عندهم إرهاصات، لهذا هو العصر الذي سوف يكون في هذا النبي، وإلى درجة أن اليهود في المدينة كانوا يستفتحون على الأنصار، يقول لهم سيبعث نبي وسوف نقاتلكم معه، نعم سوف نتحالف معه إلى آخر ذلك كلامهم. لا شك هذه معلومات يعني استقيت من الكتب السماوية قبل، ومعلومات نعم تبين صدقها، لكن يعني لا يعني هذا كونهم مثلا يستدلون. قل المولد صراحة يعني التعلق به من المفروض أنه يبحث فيها، يعني ما معنى التعلق بالمولد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مولده لا يستطيع أحد أن يجزم به متى، ألا هو يوم 12، بل ربما أضعف الأقوال يوم 12، ألا هو يوم 7، يوم 8، يوم 9، وقطعا يوم 12 وفاته، يوم 12 وفاته هذا قطعا مقسوم به. لماذا قطع بين يوم 12 وفاته واختلف في يوم 12 ولادته؟ طبعا لأنه عندما ولد كأي إنسان لا يعرف أحد من هذا سوف يكون نبيا، بل حتى المشركون لو يعلمون أنه سوف يكون نبيا ويدعون التوحيد ما كانوا ربما يسبقون إلى أن يقول له أنت الأمين وأنت أسمك الأمين ويسبقونه بالصفات. ها؟ لقتلوه. نعم قالوا ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء من أمر الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة ولم يقتده هم ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادة لأجل هذا وأمثله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، جعلوا زمان جعلوا لزمان نعم جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات. هذه نسخة لزمان قالوا جعلوا لزمان أحوال المسيح ومواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك في الأحوال. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا يمضي. بمعنى نهاهم أن يتحروا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل له. إذن هذا قول يذكره شيخنا، وكأنه يريد أن يبتدئ ممكن لعل الكلام فيه. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر. ليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، لأن ليلة الإسراء لا شك أنها ليلة واحدة لا تتكرر، ليلة واحدة من الليالي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وفي المسجد الأقصى كذلك عرج به وإلى السماء، ولقي ما لقي من الرسول عليه السلام، وحتى تجاوز سدرة المنتهى، وحتى سمع صريف الأقلام، ورأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، نعم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند وإذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، قد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه المرأة التي رآها وهذه الآيات الكبرى التي عاينها صلى الله عليه وسلم بنفسه ونحو ذلك، لا شك إذن هو بالنسبة له هذه الليلة على من قال مثل القول كأنه استند إليها تكون أفضل من سائر الليالي. وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة، بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ إذن هناك تفاضل الأيام التي ورد في أفضل، وإنما ورد في أفضل، ولكن أيهم أفضل؟ قد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة، قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، يوم عرفة ويوم جمعة، يعني اجتمعت فيها الفضائل التي ليومين لو افترقا، اجتمعت في يوم عرفة عندما يكون يوم جمعة. الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. الثالث موافقته يوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانت يوم عرفة فيها يوم الجمعة. قال الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة ويوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. الخامس، أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه، هذا على قول لكل حال وهو الراجح إن شاء الله. وفي النسائي عن أبي هريرة، لأنه في حق الكراهة هنا كيف استفيدت؟ لا، الكراهة التي ممكن نحن نستفيدها ونصها، وأن يكون النص فيه النهي ولكن صرفه عن التحريم دليل فانصرف الكراهة، هكذا كراهة. ولكن إذا كان مجرد فقط النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامه، مع أنه لم ينهى عن صيامه، ترك صيامه فقط ولم ينهى عن صيامه، هذا ربما يكون مندرجا فيما يسمى خلاف أولى. قلت ان يعني هذه الكراهه استفدت بهذه الطريقه، ولذلك بعضهم يقول انها تسمى خلاف الاولى ولا تسمى الكراهه التي هي من جنس التحريم، هو نص فيه نهي ثم هذا النهي انصرف عن التحريم الى الكراهه لقرينه تأبى عليه ان يكون للتحريم. ولكن لا يوجد هناك نهي صريح في ان لا يصام يوم عرفه. نعم، قال أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه. نعم، صومه عندك الإنعيد. وفي النسائي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. إذن هذا النهي إذا صح يكون لكل حال، حكاية النهي كالنهي، حكاية النهي يستفاد ما يستفاد، نهى لم يأتي بصريح النهي ولكنها نفس ما تفيده الصيغة ثابتة فيه. قال نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وفي إسناده نظر، إن مهدي حرب العبد ليس المعروف وما داره عليه، ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، كما روى بمعنى جاد، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولا ما هو صائم في ذلك يوم عرفة؟ وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، يعني باش تعرف تسلي بقدح لبن إلى أشربوا رحم وصائم، إلى ما أشربوش وهو واقف على بعيد بعرفة فشربه. وهذا الحديث لا شك أنه صحيح، لكن هل هذا وحده يكفي في إفادة الكراهة؟ هذا هو الذي نعم. قال وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول الخرق وغيره، وقال غيره منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباد المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت. قال: ماذا تعرف معشر اليهود؟ منصوب على اختصاص. إذا منصوب على اختصاص وقعي بعد الضمير يحتاج إلى تفسير. لو علينا قال معشر اليهود. نعم، قال: وعلينا معشر اليهود نزلت، ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم جمعة، ونحن واقفون معه في عرفة. السابع إذن ما يحتاج إذن فهو يوم عيد، ولكن لا يعني ذلك أنهم يعني يكررونه. كانت في ذلك اليوم كان يوم عيد، أو يوم يسمع يوم عرفة، ويوم كذلك يوم جمعة. إذن فقد اتخذ المسلمون عيدا. قال السابع أنه وافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا شرع الله سبحانه تعالى لعباده يوما يجتمعون فيه ويذكرون المبدأ والمعاد. والجنة والنار وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة: وهل أتى على الإنسان، اشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار. فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. هكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا، وهو يوم عرفة الموقف الأعظم. إذا يتذكر بهذا اليوم اليوم الآخر، ولأن اليوم الآخر أصلا يعني يوم القيامة أو تقوم الساعة في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. نعم، استنبط كذلك الشيخ رحمه الله من السنة التي هي قراءة سورة السجدة وهذا تعالى الإنسان في ذلك اليوم لإجتماعها من ذكر يعني أحوال يوم القيامة وأحواله، أن ذلك لأجل أن تجتمع المسلم المعاني التي تحرك همته نحو العمل الآخر. قال الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر أيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره، وقفة من وقفة عرفة، مزية على غيره. التاسع أنه موافق ليوم المزيد، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد، وياقوت على كثبان البسر، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا. ما أدري عندي عيان، ماذا عندك سحبان؟ ماذا عندك؟ ما أكتب عنا قاعد. ها؟ نسختك نسختي؟ ها؟ بسرعة، أنا كذلك عندي بسرعة. ها؟ مشكلة. ها؟ يعني أنا كاتب عندي عيال على كل حال. ها؟ ها؟ والباقون. وياقوت على كثبان المسك. والباقون. لا، عنده منابر، ومنابر من زبرجد، وياقوت على كثبان المسك. هذه النسخة التي عندكم. يعني لأنه في بعض نسخ في الأصول. أكلمت بيتها في أصلهم. منابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك. ها؟ قال التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد، وياقوت على كثبان المسك. هكذا عندي. فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى له فيرون عيانا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا، أعجلهم رواحا إلى المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام، فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. نعم نعم ويكون أسرعهم وفاة أعجلهم رواحا إلى المسجد. أسرعهم وفاة أعجلهم رواحا، سبحانه الذين يعني يعجلون بالذهاب إلى المسجد هم الذين ممكن يوافون هذا اليوم يوم المزيد. وأقربهم منه أقربهم من الإمام، فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة. على هذا موافاة من موافاة لهذا اليوم، أو يعني يوافونه ويحضرون سريعا أولئك الذين يعني يعجلون بالرواح المزيد. قال وأقربهم منه أقربهم من الإمام، أقربهم كذلك من ذلك اليوم المزيد، أقربهم من الإمام، فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحت مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منه تعالى نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة. ومباهاته به الملائكة فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه، فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها. متى ما كانت يعني وقفة بعرفة يوم الجمعة فهو يوم أفضل من مما لو كانت عرفة في يوم آخر من غيره من الأيام. وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، والله أعلم. قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، يختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى، ومختاره أي الذي اختاره، مختاره هنا أي الذي اختاره هو سبحانه وتعالى. وأما خلقه تعالى فعام لنوعين، اسمع بابا هذا يساعد كذلك على تفهم المسألة. وأما خلقه تعالى أما خلقه تعالى فعام للنوعين، ما هم النوعين؟ الطيب والخبيث، الله عز وجل خلق الطيب وخلق الخبيث، كله يدخل تحت مخلوقاته، لكن الذي يدخل تحت اختياره هو الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش من في المقال. كلم الطيب، الكلم الطيب معناها ما يكون أبعد عن الفحش في المقال. الناس على كل حال بما يتكلمون فيه لهم كلمات بذيئة، كلمات لا تكاد يعني يسمعها الإنسان إلا وينزعج لأجل معناها. نعم، قال فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش، كأنه يعرف كلام قيمه، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. هذا هو القول الطيب والكلم الطيب. كذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر، الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عقله، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيهم فيما لا يبطل شريعة، ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. وله أيضا من الأخلاق أطيبها، وله من الأخلاق أطيبها وأزكاها، كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب، هذه كلها يمكن أن تذكر في أخلاق الكريمة الطيبة، ولنعريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع، خفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح، وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم، وروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه طيب كله طيب، فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن هذا هو الإنسان الذي يعيش حالة طيبة، طيب في أقواله، طيب في أعماله، طيب حتى في بدنه إلى آخر ذلك، فيكون من الطيبين الذين كما قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين هذه ما يعلمها حال من مفرد توفاهم الملائكة إذن ضمير مفعول به نعم، تتوفاهم الملائكة طيبين معنا على هذه الحالة. الطيب طبعا ضد الخبيث، فهو من مختارات الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يختار طيب من الأقوال والأفعال من الأخلاق والإحسان. قال ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية معناها كأنه لأجل أن كنتم طيبين ادخلوا الجنة، وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، فسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره. الكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيث والنار وهي النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. قال ودارا امتزج بها الطيب والخبيث وخلط بينهما في هذه الدار، ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فائدة كبيرة من هذه الحال إن أراد أن يمعن فيها النظر. ونعم قال أن الدور ثلاثة، دار أخلصت للطيب وهي الجنة، ودار أخلصت للخبث والخبائث وهي النار، ودار مزجت فيها الخبيث والطيب. وهذا هو يعني جدنا بالضبط هنا، عندما يكون الطيب مع الخبيث ممتزجان مختلطان يقع بالكثير من الناس نعم، فيتناول ربما الخبيث يظنه طيبا لأجل قلة تمييزهم أو لأجل كذلك قلة اهتمامهم وتحريهم. قال فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار واحدة لا يخالطهم غيره، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيره، فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور وجعل خبيثات أقوالها الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، ويعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين، لا رسله البررة الصادقون. الله تعالى أقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعافان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، فالسعيد الطيب لا يليق. قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، بمعنى حتى تخفف على الأقل الفتنة. من أراد أن يفرق ويميز بين الطيب والخبيث في هذه الدار، إذا عرف يعني ما تعرف به الخبيث من الطيب فسوف ربما قد يكون ذلك معينا له. قال فالسعيد الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالسعيد الطيب نعم السعيد طيب أكد عندك ماذا عندك سبا طيب أليش لباس السلام لا يضر. قال السعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على هكذا عندكم الطيب على تفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرا أظهره من المادة الخبيثة، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، كما قال الذين توفاهم الملائكة طيبين توفاهم على الموافاة، بمعنى كان عند الوفاة على حالة من الطيبة لا يحتاج إلى الكير يذهب خبث الحياة. يعني عندما تريد مثلا ما في الحديد أو ما في أي مادة تريد خلاصتها ومعدنها صافية لا تفتنها بالنار، تذهب ما يكون عالقا بها من غيرها. قال فيطهره منها بما يوافق من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير، مواد التطهير التي تطهره. وهنا الشيخ كذلك على طريقة يختصر أحيانا وإلا فقد ذكر الشيء التي تمحو العقوبة والذنب 10. يذكر الكريم عليه رحمة الله في غير كتاب من كتبه على رأسها أو بعض أهمه مثلا كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، يقول أن العبد الله عز وجل جعل له مما تتطهر بذنوبه أشياء كثيرة، من بين الحسنات من بين التوبة، من بين ذلك الاستغفار، من بين الحسنات المحية، من بين المصائب المكثرة، من بين استغفار المؤمن له، من بين التصدق عليه، ومن بين ما يصيبه قبل الموت كذلك من شدة، من بين ما يصيبه في القبر، من بين ما يصيبه في عرصة قيامة، ومن بين آخرها كذلك في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بالتوبة والحسنات المحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، كما جاء كذلك في الحديث إن الله إذا أحب إن الله إذا عبدا الحديث الذي فيه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة لا يزال بل في جزوة ما احتلق الله عليه وليس عليه خطيئة. لا هناك حديث أحد إن الله إذا أراد بعبد الخير سلط عليه العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به. قال ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه. نعم. يلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة. فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره، ضمير يعود هنا على الله عز وجل، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه، ويدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا. فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره أي لجوار الله عز وجل ومساكنة الطيبين من عباده، وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، أبطأهم خروجا جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. ولما كان المشرك خبيث العنصر مشرك خبيث العنصر العنصر كأنه ربما مادة نسوى خبيث، قال خبيث الذات لم تطهر النار خبثه بل لو خرج منها لعاد خبيثا، كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. الفقهاء يقولوا كان الشيء نجس وكان النجس نجس غير قابل للتطهير، نجس العين النجس غير قابل للتطهير، بينما المتنجس يمكن إزالة ما سقط عليه من نجاسة فيعود طاهرا مهما غرضت النجاسة، تختلف باختلاف غلظها فطهر ربما كما جاء في يعني في بعض الحديث الكلب إذا ولغ في جرس السبع إحداه بالتراب. قالوا لما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه ولو خرج منها لعاد خبيث، كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيها ما يقتضي ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو. ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. الطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاء به، فهو الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. الضرورة إليهم لهما الرسل عليهم السلام، بمعنى من أراد الطيب في الأقوال والأخلاق والأعمال فما عليه إلا التماس هديه. إذن فحاجة الناس إليهم ضرورية، لأنهم يعلمونهم كيف يحصلون على هذا الطيب الذي يجيهم من النار. إذن قال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين؟ اللهم صل، ماذا تعني طرفة عين؟ فعل به، فعل فيه، نعم فعل فيه أو نابع عن فعل فيه. نعم قال فسدى قلبك وما جاء به. نعم قال وما ظنك بمن إذا غاب عنك هجره وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. وتكون فسد قلبك هي بحق، هي جواب إذا غاب عنك هجره وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة على وزني مفعلة للقلب. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحسن بهذا القلب إلا قلب حي. وما سدنا قال ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. ماذا تعرف قلب نذير؟ فاعل يحس، إذن فهو استثناء مفرغ. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت إلى هذا بيت ينبغي يحفظ من البيت التي هي جرح مجرد الأمثال تقريبا. من هن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى بمعنى أن الميت إذا جرح وأي ألم، يعني تقريبا في معنى قولهم وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، تقريبا بمعنى تمام البيت. على كل حال من يهن، أو ذكر هنا من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الأعوان عليه، ما لجرح لميت إيلام. قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين. هذا مقطع ينبغي أن يكتب ويرصد جملة مفيدة ونافعة. قال فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه، ضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخرج به عن الجاهلين، عن جاهل النبي، ويدخل به في عداد أتباعه عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكبر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. نزيد هذه الفقرة قليلا. قالوا هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاه خاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة. أنا يجيب رحمه الله أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله ومسكت، لكن لا مانع لكل أن يكون كتب أصلا في السفر ثم كان من إضافات وتحقيقات وزيادات وكذا وكذا بعدما رجع من السفر، فأصل الكتاب في السفر. والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت تذر مطر، والكتاب مفقود من المراجع التي يرجع إليها ويستعين بها ويستمد منها. ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود، فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا بمعنى يابس أو ذبل. قال وربعه قد أوحش. ربعه ماذا يعني بربعه محمد؟ الربع الربع مكان كل حال، الذي ربما قديم يقولون مكان الديار. ربع عفاه الدهر طولا فمحا، قد كاد كل البلاء أن يفسحا. مثلا معناها المكان ومساحته، مكان الحوار، والمكان الذي ربما يجتمع فيه أهل العلم، هذا الذي نحن فيه نسميه ربع نعم، ويجمع على ربوع نعم. قال وقد أصبح ذا وربعه قد أوحش. أوحش بمعنى صار قفرا ليس فيه مؤنس نعم. قد أوحش من أهله، هذا في زمانه، ماذا نقول نحن؟ قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا، فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين. بالفلول. أه؟ ماذا؟ لا هذا عندكم فل غلول ماذا عندك؟ فلول. ها؟ بالفلول. طبعة الرسالة نقرأ من طبعة الرسالة. هذه الرسالة الغلول قد ملئ بالف سحبان في الحلول. طبعا سدار الفوائد ما تكون عموما في الحال. قال قد ملئ بالفلول مضاربه عندك. ها ايوه بالغلول. بالغلول ما هي صحيح. ها مضارب قد ملئت قال فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين فليس له معول إلا على الصبر الجميل وما له ناصر ولا إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلا أن قفنا مناسب سيكون المسلم القادم إن شاء الله فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم. هذه كما دام طويلا هكذا يستطيع الواحد حقا ان يشغل نفسه فيه ببعض ممكن دراسات كان مثلا يدون بابحاث اصوليه مثلا او الابحاث الفقهيه مثلا كل مساله فقهيه يحب مثلا يعني يسطر تحتها او يفردها بزياده قراءه وزياده بحث ونحو ذلك سيبقى لك حل له ما يجعله متصل بهذا الكتاب ليس فقط ما هو من قراءة فقط في هذا اليوم فلعل هذا قلت من مما أو نحوها ممكن قد يفكر فيه بعضكم مما يبقيه على علاقة متصل بهذا الكتاب لأنه صراحة الكتاب يحب نقرأه قراءة على شاكلة هذه القراءة ولكن ليس من ذلك أننا سيكون نصيبنا منه إلا هذا القراءة فقط بل لو اشتغل به أحدنا مثلا خارج هذا المجلس وكان له منه ربما هذا النوع من الدراسة التي تفيد بحيث يبقى الشخص على كل حال على ارتباط الكتاب لأجل أنه اتخذه مثلا كتابا يرجع إليه إذا كان هناك بحث أصولي بحث فقهي بحث قواعد فقهية بحث نحوي لما لا كذلك بحث ربما قد يكون حتى في تفتيش على المسائل النحوية التي المؤلف رحمه الله أشار إليها بل بعضها رأيناه حتى في المجلس السابق. نعم تفضل. نعم اختصار الكتاب ممكن كذلك تهذيبه اختصار. نعم هذا ها محمد وهاب اختصر نعم صح. هذا نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما على أساسه. ابن القيم رحمه الله ردها من وجوه عديدة في الباب السابق، وهذا كذلك هذه آية ربما كما رأيتم لها علاقة بتفسيرها له علاقة حتى بالعقيدة، يعني المعتزلة لو وجدوا فيها يعني مبتغاهم عندما قال ويختار ما كان ويختار الذي كان له الخيار ويختار الذي كان الخيار، معنى الخيار يعني قد تكون لغير الله عز وجل بناء ربما على عقيدتهم التفسير والتطبيح عقليا. ليس هؤلاء لابد ان يخرجوا من جمله غيرهم كما يسل الشعرة من العجل. وابن القيم طبعا لا يريد مثل هؤلاء، لذا ربما هذه هفوة عالم لكن يحصل بهم غيرهم من بنوا مذهبهم العقدي على هذه المسألة وعلى هذا القول الضعيف. وأما أفراد العلماء الذين قد يقعوا فيهم وما لم يسعفوا الوقت لأيدي البحث والنظر فلا شك أنهم غير داخل إن شاء الله. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.